بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع الذي نتناوله الآن يحمل عنوانا هو التشاكل، أو يحمل عنوانا آخر بعنوان الوحدة والتنوع. إن كل من هذين العنوانين يحمل في واقعه مضمونا واحدا مع اختلاف يسير في ذلك. والملاحظ أن هذين المصطلحين قد طرح الأول من هذين المصطلحين في بداية ما يطلق عليه بالعصر الحديث من حيث البلاغة التي نشأت في ظل هذا التأريخ. وأما مصطلح التشاكل فقد توفرت عليه البلاغة المعاصرة، أي في العقود الأخيرة من القرن العشرين، حيث استخدم هذا المصطلح ليشير إلى مفهوم خاص يتماثل كما قلنا مع مصطلح الوحدة والتنوع. ومع أننا حريصون على أن نتناول البلاغة من الزاوية المعاصرة، إلا أن ذلك لا يحتجزنا من الالتزام أيضا بأي مصطلح يفضي في النهاية إلى مضمون واحد، ولذلك لا فارقية في الواقع بين أن نختار مصطلح الوحدة والتنوع وبين أن نختار مصطلح التشاكل. ولنحدثكم أولا عن التشاكل بشكل إجمالي، فنقول المقصود من التشاكل هو وجود ظاهرتين أو أكثر تتشاكل في مضمونها مع الظاهرة الأخرى، سواء أكان هذا التشاكل أي هذه الشكلية التي تطبع كلا من هاتين الظاهرتين أو كلا من الظواهر الثلاث أو الأربع، أن كل شكل من هذه الظواهر يتماثل أو يتجانس مع الشكل الآخر، ولكن هذا التماثل أو التجانس قد يكون على نحو التشابه أو العلاقة الإيجابية بين الشيئين، وقد يكون على علاقة سلبية، أي التقابل أو التضاد أو التباين بين الشيئين. والمهم أن هذا النمط من التماثل أو التباين بين الأشياء وخضوع ذلك أيضا إلى العلاقة السلبية أو الإيجابية ينطوي على إثارات بلاغية مهمة نعرض لها في حينه إن شاء الله. وندع الآن مفهوم التشاكل ونحدثكم أولا عن الوحدة والتنوع، حيث ستلقي هذه الظاهرة بظلالها على الظاهرة الأخرى، ونتبين تفصيلات ذلك من خلال الإشارة إلى مفهوم الوحدة والتنوع. إذن قد يسأل أحدكم قائلا ما المقصود بالوحدة والتنوع، ثم السؤال المترتب على ذلك ما هي الأسرار أو الأهمية البلاغية المترتبة على طرح مثل هذه الضواحي. من إجابة عن السؤال المتقدم نقول المقصود من الوحدة هو وجود موضوع واحد أو فكرة واحدة يتضمنها النص، وأما المقصود من التنوع فهو مجموعة الظواهر أو الأفكار المختلفة التي يتضمنها نص ما. ولكي يتضح المقصود من هذين المصطلحين يمكننا أن نستشهد في البداية ببعض الأمثلة من النص القرآني الكريم. استمعوا إلى قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه العبارة القرآنية الكريمة كما تلاحظون تتضمن وحدة وتنوعا. ما هو التنوع؟ التنوع هو هذه الأشياء الثلاثة أو هذه الأجهزة المعرفية الثلاثة، ونعني بها جهاز السمع وجهاز البصر وجهاز الفؤاد. فأنتم تلاحظون أن كل من السمع والبصر والفؤاد تشكل مفردات أو مصادقة لممارسة العمل العبادي الذي نسأل عنه. ولكن هذه الأشياء الثلاثة يختلف كل واحد منها عن الآخر، فالسمع هو غير البصر، والسمع والبصر هما غير الفؤاد، وهكذا. وهذا يعني أن هذه الظواهر متنوعة ومتباينة فيما بينها، ولكنها في الآن ذاته تجسد موضوعا له طابع مشترك أو قاسم مشترك بين هذه أجهزة ثلاث. ما هو هذا الطابع المشترك أو ما هي هذه الوحدة؟ الوحدة هي المسؤولية التي نتحملها من خلال كل من السمع والبصر والفؤاد. فالممارسات المتصلة بالسمع كالاستماع إلى الغيبة مثلا، أو الظاهرة المتصلة بالبصر كالنظر إلى المرأة الأجنبية مثلا. هذا الجهاز نظل مسؤولين عن ممارسته حيال ما يواجهه من المثيرات التي تحيط بنا، وتترتب على ذلك مسؤولية. فالسمع تترتب عليه مسؤولية، والبصر تترتب عليه مسؤولية، والفؤاد تترتب عليه مسؤولية. إذن إن كل من السمع والبصر والفؤاد، إن كل من هذه الأجهزة الثلاثة تتضمن طابعا مشتركا هو المسؤولية المترتبة على ما تمارسه هذه الأجهزة من أفعال. إذن على نحو مجمل نكون قد أدركنا معنى الوحدة ومعنى التنوع من حيث الاستشهاد بالنص القرآني الكريم المشار إليه، حيث انتهينا إلى أن الظواهر تتباين وتتنوع فيما بينها كتنوع السمع والبصر والفؤاد، ولكن في الآن ذاته ثمة طابع، ولكن هناك طابع مشترك بين هذه الأجهزة الثلاثة هو طابع المسؤولية، وهو ما نطلق عليه مصطلح الوحدة. طبيعيا البلاغة الحديثة تتحدث عن هذه الظاهرة من خلال ما يسمى الوحدة من خلال التنوع، ويقابلها التنوع من خلال الوحدة. وأما البلاغة المعاصرة فتتحدث كما قلنا عن هذه الظاهرة من خلال التشاكل الذي قد نعرض له في وقته إن شاء الله. المهم أن كلا من الوحدة والتنوع لا بد أن ينطوي كل واحد منهما على أهمية بلاغية تسوغ لنا طرحها في هذه المادة التي نتحدث عنها. ولكن نود أن نشير إلى أن الوحدة بما أنها ترتبط مباشرة بالعنصر البنائي الذي خصصنا له حقلا مستقلا، لذلك لا نعرض لها الآن إلا بقدر ما لها من علاقة بالظاهرة الأخرى ألا وهي التنوع، مع ملاحظة أن التنوع كما قلنا لا ينفصل بدوره عن الوحدة، وذلك من خلال المقولة المعروفة وهي الوحدة من خلال التنوع والتنوع من خلال الوحدة، على نحو ما نفصل الحديث عنه لاحقا إن شاء الله. إذن لنبدأ ونتحدث عن التنوع الآن، فنقول التنوع ظاهرة فنية تتمثل في كونها مجموعة من الأشياء المختلفة فيما بينها، وكما قلنا لعلكم تتساءلون عن الأهمية البلاغية للتنوع، وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن التنوع في الواقع يجسد أدوات لبلورة الفكرة التي يستهدفها النص، أو أنها أدوات للموضوع الذي تتألف منه هذه الأشياء المتنوعة. فالسمع والبصر والفؤاد في النص القرآني الكريم الذي ذكرناه هي أدوات متنوعة قد عرضها النص بأسلوب إحصائي، والإحصاء كما تعرفون له أهمية في تقريب المعرفة لذهن الإنسان، وذلك ليدلل بها على مسؤولية هذه الأعضاء المختلفة عن سلوك الإنسان. والمهم أن طرح هذه الظواهر المتنوعة يكتسب طابعا بلاغيا حينما يخضع لمبادئ خاصة في صياغته، وذلك من حيث الأشكال والأساليب والمستويات إلى آخر ذلك. وهذا ما يدفعنا إلى الحديث عنها مفصلا، حيث نبدأ ذلك بالحديث أولا عن أشكال التنوع. يمكننا في البداية أن نقرر بأن التنوع بين الأشياء قد يتم على نحو لا علاقة لأحدها مع الآخر، وقد يتم بنحو من العلاقة القريبة أو بنحو من العلاقة البعيدة. ولا بد أنكم درستم أو تدرسون في اللغة المنطقية الموروثة، تدرسون العلاقة بين الأشياء وفق نسبها الأربع المعروفة، ولكننا في الواقع عندما نتحدث عن الفن والأدب والبلاغة لا نتحدث من خلال ذلك منطقيا بقدر ما نتحدث فنيا، لذلك لا نسمح لأنفسنا بالحديث عن العلاقات المنطقية بين الأشياء وفق اللغة الموروثة المطروحة فيها هذه الظواهر بقدر ما نتحدث عنها وفق لغة الفن. المهم يمكننا أن نقول بأن التنوع بين الأشياء، وقد لاحظتم أحد أشكاله وهو التنوع بين الأجهزة المعرفية السمع والبصر والفؤاد، حيث يمثل هذا التنوع أحد الأشكال، بين نجد أشكالا أخرى من التنوع بين الظواهر أيضا. ومن هذه الأشكال أولا التباين، أي الظواهر المتنوعة المعروضة التي لا علاقة لإحداها بالأخرى. فمثلا نستمع إلى قوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان. فأنتم تلاحظون أن النجم لا علاقة له بالشجر، ولكن كل واحدة من هاتين الظاهرتين تجسد ظاهرة كونية خاصة، وتخضع في الآن ذاته لممارسة واحدة هي السجود. لا نغفل أننا نتحدث عن الوحدة والتنوع، وليس التنوع وحده ولا الوحدة وحدها، بل من خلال علاقة كل منهما بالآخر. لذلك ننتخب الظواهر التي تتضمن تنوعا ووحدة كما قلنا. طيب، الآن وقد لاحظنا أن العلاقة بين النجم والشجر علاقة تباين، ولكن هاتين العلاقتين مع تباين ظاهرتيهما، أو لنقل أن هاتين الظاهرتين مع تباين علاقة بعضهما الآخر، تخضعان لعلاقة هي، أو بالأحوال علاقة مشتركة هي عملية السجود. وهذه هي أحد أشكال التنوع. وأما الشكل الآخر من التنوع فهو التآزر، وقد يسأل بعضكم ما المقصود بالتآزر؟ حينئذ سنجيبه ونقول: يقصد بالتآزر أن الظواهر تخضع لعلاقة قد تكون بعيدة فيما بين مفرداتها، ولكنها في الواقع تتآزر فيما بينها. وهذا كالعبارة القرآنية الكريمة التي استشهدنا بها أكثر من مرة، ألا وهي: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، حيث أن كل واحد من هذه الأجهزة الثلاثة يختلف في وظيفته وموقعه من الجسم، ولكنها جميعا تتآزر، أي تتساند فيما بينها بالنسبة إلى تحمل المسؤولية بصفتها أدوات ممارسة. طبيعيا قد تسألون فتقولون: ما هو الفارق بين التباين وبين التآزر؟ للإجابة عن السؤال المتقدم نقول: التباين كما لاحظتم يرتبط بظاهرتين لا مجانسة ولا تآزر بينهما، بل يتباينان. فالنجم هو من موضوع خاص، والشجر موضوع آخر، ولا علاقة لأحدهما بالآخر البتة. كل ما في الأرض أنهما يخضعان لعملية السجود فحسب، فالنجم في السماء والشجر في الأرض، ولا علاقة لأحدهما مع الآخر كما تلاحظون. ولكن بالنسبة إلى السمع والبصر والفؤاد، نجد أن هذه الأجهزة الثلاثة ذات علاقة فيما بينها، أي أن كل واحد من هذه الأجهزة هو جهاز معرفي، فالجهاز المعرفي هنا يتآزر من خلال كل من السمع والبصر والفؤاد بصفه ان كل واحد منهم هو جهاز معرفي خاص، فتتآزر هذه الأجهزة فيما بينها لتجسد وحدة هي تحمل المسؤولية كما قلنا. وهذا هو الفارق إذن بين التباين وبين التآزر. ولعل الحديث عن الشكل الثالث من أشكال التنوع سوف يثير سؤالا آخر يرتبط أيضا بالفارقية بين هذا النمط أو هذا الشكل وبين الشكلين المتقدمين، ألا وهو ثالثا التجانس. ونقصد بالتجانس أن يخضع التنوع بين الظواهر لعلاقة قريبة فيما بين مفرداتها. التآزر كما لاحظتم يخضع لعلاقة بعيدة، مثل حيث أن السمع يختلف عن البصر والبصر يختلف عن الفؤاد، فالعلاقة بينهما بعيدة ولكنها موجودة. وهذا بخلاف العلاقة بين الظواهر المتجانسة فيما بينها، وسنستشهد بمثال واضح على ذلك وهو قوله تعالى ولسانا وشفتين. فاللسان والشفتان ينتسبان إلى جهاز متجانس في الوظيفة التعبيرية، وإن كانا مختلفين عضويا، أي أن مكان اللسان هو غير مكان الشفتين، ولكن من حيث الوظيفة التعبيرية يتجانس أو تتجانس هاتان الظاهرتان، بحيث تجسدان سلوكا واحدا. فاللسان عندما يتحدث تتحرك الشفتان كما هو واضح، وهذا بخلاف الشكل الثاني الذي أطلقنا عليه مصطلح التآزر، حيث أن السمع والبصر مثلا لا يتجانسان فيما بينهما بحيث لا ينفصل أحدهما عن الآخر مثلا، بل من الممكن أن يمارس الإنسان سلوكا سمعيا إيجابيا أو سلبيا، ولا يمارس سلوكا سلبيا أو إيجابيا من حيث البصر، وهكذا من حيث الفؤاد. إذن النمط أو الشكل الثالث من أشكال التنوع أطلقنا عليه مصطلح التجانس، لنشير به إلى أن المقصود منه أن الظواهر المتنوعة تخضع لعلاقات قريبة فيما بين مفرداتها، بخلاف التآزر الذي يخضع بدوره لعلاقات فيما بين مفرداتها، إلا أن تلك العلاقات بعيدة، إلا أن بخلاف العلاقات المتجسدة في شكل التجانس. وهناك نمط رابع من التنوع، ألا وهو ما يطلق عليه مصطلح التقابل. والمقصود بالتقابل هو أننا إذا واجهنا تنوعا بين ظاهرتين في الغالب، وقد يكون التقابل بين أكثر من ظاهرتين، إلا أن الغالب هو أن يكون التنوع المستند إلى التقابل متحققا في ظاهرتين من حيث العلاقة المتقابلة بينهما. ولعل الاستشهاد بنص قرآني كريم يوضح هذا الموضوع. فقوله تعالى هل يستوي الأعمى والبصير؟ لاحظوا أن الأعمى يقف متقابلا مع البصير، أو البصير يقف مقابلا للأعمى، وهذا النمط من التقابل يمكننا أن نشطره إلى قسمين. القسم الأول نطلق عليه مصطلح التضاد، والقسم الآخر نطلق عليه مصطلح التقسيم. ونعتقد أن الإنارة الكافية أو الإنارة الكاملة على هذين المصطلحين تفرض ضرورتها حتى نتبين المعالم البلاغية لهما. وبهذا الصدد نقول المقصود بالتضاد هو أن التنوع يقتصر على ظاهرتين تقف إحداهما على نحو التضاد مع الظاهرة الأخرى، كظاهرة الأعمى وتضادها مع البصير، وظاهرة الليل والنهار في تضادهما، وظاهرة الوجود والعدم في تضادهما، وظاهرة السماء والأرض في تضادهما. هنا نود أن نلفت نظر الطالب إلى أن اللغة المنطقية الموروثة تطرح مصطلح التقابل وتقسمه إلى أربعة أشكال: التقابل بين النقيضين، والتقابل بين الضدين، والتقابل بين المتضايفين، والتقابل مع الملكة وعدمها. ولكننا كما قلنا وكررنا، نحن لا نخضع الفن للغة المنطق، وخاصة أننا نجد أن الضد في الواقع وهو ما اخترناه أو ما اختاره في الواقع البلاغيون المعاصرون بشكل عام، أن الضد ينسحب على الأشكال الأربعة التي توفر عليها المنطقيون القدامى. فمثلا العمى والبصر، والوجود والعدم، والسماء والأرض، جميعا لا تفترق من حيث كونها ضدا عن الليل والنهار، ما دامت المعايير التي نستخدمها هي أن وقوف أحدها يظل على عكس الآخر، بغض النظر عن كون هذا الوقوف أو هذا التقابل مرة يكون على شكل الملكة وعدمها كالتقابل بين الأعمى والبصير، أو يكون على شكل الضد كالليل كالتقابل بين الليل والنهار، أو التقابل بين النقيضين كالوجود والعدم، أو التقابل بين المتضايفين كالسماء والأرض. كل هذه التقسيمات لا نعنى بها، وهي تقسيمات منطقية صحيحة بطبيعة الحال، ولكن الفن لا يخضع لها البتة كما كررنا، بقدر ما نجد أن هذه الأشياء المتقابلة جميعا يمكننا أن نطلق عليها مصطلح التضاد، لأنها ظواهر يقف كل واحد منها على عكس الآخر، بغض النظر عن كون العلاقة ذات نمط يتسم بالنقيضين، أو يتسم بالملكة وعدمها، أو يتسم بالتضايف، أو يتسم بالضدين. على أي حال، هذه الأنماط جميعا نخضعها كما قلنا لظاهرة التضاد، وسوف نخصص حقلا خاصا لهذا المجال، أي التضاد بصفته من أبرز الأشكال البلاغية التي يتفق عليها البلاغيون القدامى والمعاصرون يتفقون جميعا على أهمية هذه الظاهرة التي سندرسها مفصلا بإذن الله تعالى. إلا أننا في هذا المجال نود فقط أن نشير الآن عابرا إلى مسألة التنوع وأشكاله الأربعة التي حدثناكم عنها، ومنها شكل ظاهرة التقابل حيث شطرناها إلى نمطين، الأول منهما هو التضاد الذي سنحدثكم عنه مفصلا إن شاء الله، وأما الشطر الآخر أو القسم الآخر فهو ما أطلقنا عليه مصطلح التقسيم، ونقصد به أن تكون الأشياء المتقابلة منقسمة إلى أجزاء يقف كل جزء منها قبالة الجزء الآخر، وهذا مثل قوله تعالى مثلا: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون إلى آخره. فأنتم تلاحظون هنا أننا نواجه ثلاث مجموعات، كل مجموعة تقف قبالة المجموعتين الأخريين، فبالرغم من أن السابقين وأصحاب اليمين يقفان مقابلا لأصحاب الشمال، حيث أنهما ينتسبان في الواقع إلى الفرقة المؤمنة قبالة الفرقة الفاسقة، ولكنهما من الزاوية الهندسية يقف أحدهما مقابل الفريق الآخر، كل ما في الأمر أن هذا النمط من التقابل يخضع لما أسميناه بالتقابل المتداخل على نحو ما سنوضحه لاحقا إن شاء الله. ولكن هنا حسبنا أن نشير إلى أن التقابل وهو الشكل الرابع من أشكال التنوع نظل على نمطين، أحدهما التضاد والآخر التقسيم، حيث قلنا أن التقسيم هو أن تكون الأشياء المتقابلة منقسمة إلى أجزاء يقف كل واحد منها قبالة الأجزاء الأخرى، كقوله تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون إلى آخره. هنا نتوقع أن يسأل كل واحد منكم عن طبيعة هذه الأشكال والمصورات الفنية الكامنة وراء ذلك، وحينئذ نقول: التنوع في شكله الأول، ونعني به التنوع المتباين، يشير إلى ما هو ظاهرة مستقلة عن الأخرى ولكنها تخضع لعمل أبادي واحد، كما لاحظتم من حيث المثال الذي قدمناه وهو النجم والشجر. فالنجم ظاهرة مستقلة تماما عن الشجر، والشجر أيضا ظاهرة مستقلة تماما عن النجم، ولكنهما يخضعان لعمل عبادي واحد. وأما التنوع المتآزر فيشير كما لاحظتم أيضا إلى ما هي ظواهر تتآزر جزئيا داخل ظاهرة عامة كأعضاء البدن، أي كالسمع والبصر والفؤاد، حيث تآزرت، أي كل واحد منها يتآزر داخل ظاهرة عامة. الظاهرة العامة هي المسؤولية التي يتحملها الإنسان من خلال التوقع على ظاهرة السمع، والمسؤولية التي يتحملها من خلال التوقع على ظاهرة البصر، والمسؤولية التي يتحملها من خلال التوقع على ظاهرة الفؤاد. وأما التنوع المتجانس سيشير أيضا إلى ما قلناه من أن هذه الظواهر ليس أنها متآزرة فحسب، بل هي ظواهر متجانسة في الوظيفة الواحدة كاللسان والشفتين على نحو ما فصلنا الحديث عن ذلك. وأما التنوع الأخير وهو التنوع المتقابل فيشير إلى ما هي ظواهر متقابلة فيما بينها على نحو تقف إحداهما قباس الأخرى، لا أنها منفصلة عنها أو متآزرة معها أو متجانسة. ولكل منها أي لكل من هذه الأنواع وظيفته التي تتميز بها دون أدنى شك. وهذا كله من حيث الأشكال التي يتميز بها التنوع. وأما من حيث الأساليب حينئذ يمكننا أن نعرض أيضا جملة من الأساليب أو الطرائق التي تعرض الأشياء المتنوعة خلالها، حيث تأخذ أسلوبا خاصا من العرض نطلق عليه أكثر من مصطلح، وفي مقدمة ذلك مصطلح التتابع. ونقصد بهذا المصطلح أن الأشياء المتنوعة التي تعرض في النص تعرض في الواقع بنحو يقف أحدها مع الآخر بشكل متوال أو متتابع، بحيث يجيء أحدها بعد الآخر على التوالي كالسمع والبصر والفؤاد، حيث عرض السمع ثم عرض البصر ثم عرض الفؤاد. ولعلكم تسألون عن الفائدة من أمثلة هذا العرض المتتابع، وأيضا قد تسألون عن الأساليب التي يتم بها هذا التتابع أيضا. لكن ينبغي أن نجيب أولا عن الأساليب المتنوعة ثم نعرض لأهمية كل منها. من هذه الأساليب التجاوز، ونقصد به أن يتم تتابع الأشياء على نحو الموازاة فيما بينها، وذلك كقوله تعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فهذا هو أحد أنماط التتابع. أما النمط الآخر فهو التعاقب، ويقصد به أن يتم تتابع الأشياء على نحو يعقب بعضها الآخر، لا أنه يتوازى معه كالنموذج السابق. وهذا مثل قوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما إلى آخره. فالنطفة أعقبتها العلقة، والعلقة أعقبتها مضغة، والمضغة أعقبتها العظام، وهكذا. وأما النمط الثالث فهو ما أطلقنا عليه مصطلح التكوّر، ونقصد به أن يتم تتابع الأشياء بصورة متجمعة لا يلحظ من خلالها الموازاة والتعاقب، بل مجرد تجمعها في موقع ما، مثل قوله تعالى في سدر مخضود وطلح منضود وظل منضود، حيث تلاحظون أن كل من السدر والطلح والظل لم ينظر فيها تعاقب هذه الظاهرة أو تلك، ولا موازاة السدر أو الطلح أو الظل، بل يلاحظ تجمعها في مكان واحد كما لاحظتم ذلك. هنا ينبغي أيضا أن نشير إلى بعض القضايا المرتبطة بهذا الجانب، أي بهذه الأشكال الثلاثة، وهي الموازاة والتعاقب والتكور. فنقول أن هذه أيضا تتم وفق أساليب متنوعة، منها أولا التفريع، ونقصد به أن الأشياء تتفرع أو يتفرع بعضها عن الآخر، وهذا كالنطفة والعلقة والمضغة. وأما النمط الآخر فهو ما أطلقنا عليه مصطلح التداخل، ويقصد به أن تتداخل الأشياء المعروضة بعضها مع الآخر، فقوله تعالى: كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، إلى آخره. فالمشكات والمصباح والزجاجة يتداخل بعضها مع الآخر في عملية الإنارة كما هو واضح، وسنلاحظ عند حديثنا عن العنصر الصوري في البلاغة، وبخاصة فيما يتصل بالتشبيه، كيف أن هذا التشبيه المتداخل له أهمية بلاغية ذات إثارة تلفت الانتباه دون أدنى شك. على أي حال، أما النمط الثالث من الموازاة والتعاقب والتكور فيتمثل في عملية التقسيم، ونقصد به ما سبقت الإشارة إليه، وهو أن تكون الأشياء المعروضة منقسمة إلى أجزاء متقابلة فيما بينها أو غير متقابلة، وذلك التقسيم إلى السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال بالنسبة إلى ما هو متقابل، أو كالتقسيم إلى اليتيم والسائل مثلا في قوله تعالى: وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، إلى آخره، حيث أن مثل هذا التقسيم يظل ملحوظا من زاوية بلاغية نشير إليها أيضا في حين. أخيرا ثمة نمط رابع، ألا وهو الفرد، ونقصد به أن يتم عرض الأشياء بحيث ينفصل أحدها عن الآخر، وذلك قوله تعالى: والفجر وليال عاشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، حيث أن عرض هذه الأشياء لا يخضع للتداخل ولا التفريع ولا التقسيم، بل ينفرز أحدها عن الآخر كما هو واضح. المهم أن هذه الأساليب جميعا لكل منها مصوراته، فيما لا نريد أن ندخل في تفصيلات ذلك، بل يتعين على الطالب أن يلاحظ بنفسه أمثلة هذه الظواهر ويستكشف العنصر البلاغي المثير في ذلك. أخيرا ينبغي أن نحدثكم عن ظاهرة التنوع من حيث الأدوات التي يعتمد عليها، وهذا موضوع سنؤجل الحديث عنه إلى محاضرة لاحقة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهو ما يتطلب عرضه بإحدى وسيلتين، هما العطف والامتداد، أي عطف الظاهرة على الأخرى من خلال الأداة واو وغيرها من أدوات العطف، أو ترك العطف، وذلك بأن تعرض على نحو امتدادي، ومثاله من الأول قوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، حيث أن عرض هذه الظواهر عميا وبكما وصما تم من خلال أداة العطف. لكننا نجد في موقع آخر من القرآن الكريم أن هذه الظواهر عرضت بدون الأداة المذكورة، حيث يقول تعالى: صم بكم عمي. ففي الحالتين نجد أن هذه الظواهر الثلاث قد عرضها النص مرة بدون الواو، وعرضها بالواو مرة أخرى، مما يعني أن سرا فنيا يقف وراء ذلك. ويلاحظ أن البلاغين القدامى قد اصطلحوا على هذه الظاهرة باسم الفصل والوسط، وأولوا هذا الجانب أهمية كبيرة بحيث زعموا أن البلاغة هي معرفة الوصل والفصل. والحق أن هذا الكلام مبالغ فيه ولا يستحق هذا الادعاء الذي لا أساس له. ومما يدعو إلى السخرية أن نجد أن كتب البلاغة مثخمة بالتفصيلات التي يعرضونها لحتى تدع القارئ تائها في غابة من التفصيلات المضللة، لدرجة أنه إذا أراد أن يكتب جملة عادية فعليه أن يقرأ عشرات الصفحات ليتعلم مثلا متى يحسن به أو يجب عليه أن يستخدم الواو ومتى يتجنبها. فإذا كان استخدام حرف الواو يستغرق كل هذه التفصيلات، فحينئذ ينبغي أن يفني الإنسان عمره في معرفة كتابة جملة واحدة مثلا. على أي حال، الحديث عن هذا الجانب يتطلب العرض في عقلين، أولهما ضعاية العرض، ويقصد به كما قلنا أن يتم عرض الظواهر من خلال أداة عطفية كالواو أو سواها. والحق أن استخدام الأداة العطفية أو عدم ذلك يخضع لطبيعة اللغة التي تستخدم، ويخضع ثانيا لطبيعة الموضوع. ففي كثير من اللغات نجد أن الأداة العطفية تحذف أساسا أو يكتفى بها بالعطف على الظاهرة الأخيرة من الظواهر المتتابعة. أما في اللغة العربية فالقدماء من البلاغيين ألزموا أنفسهم بقيود خاصة لا صحة أو لا صواب فيها دون أدنى شك. وأما المعاصرون فلا يتقيدون بذلك إلا في نطاق محدود، كما سنوضح ذلك لاحقا. لأن المهم هو أن نلحظ استخدامات القرآن الكريم ونصوص الشريعة وأحاديث المعصومين عليهم السلام، حيث نجد أن هذه النصوص المتسمة بالإعجاز والكمال لا تتقيد بما رسمه البلاغيون القدامى. ومهما يكون من أمر، فإن العرض لبعض الموارد التي تطلب أداة العطف أو الأفضل فيها أن تعطف من هذه الموارد